بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
بعدما ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى عبر السياق القرآني في سورة الأحزاب بصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه شاهد ومبشر ونذير وداع إلى الله وسراج منير، بعدئذ بين ربنا بعض التفصيل في ما يتصل بالبشرى، وقال وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما هي البشارة؟ ولماذا قال ربنا سبحانه وتعالى هنا فضلا ولم يقل أجرا؟ وأخيرا لماذا قال كبيرا ولم يقل كثيرا؟ هذه تساؤلات حول الآية الكريمة، لأن كل كلمة في القرآن باعتبار أنه قمة البلاغة والفصاحة ذات مدلول خاص، وعلينا نتدبر في هذه الكلمة وفي هذا السياق، وبالتالي في كل حرف من حروف الكتاب المجيد. أما البشارة فهي بيان نقطة مهمة، أن الإنسان لا يتوقع أنه بمجرد ما يزرع نواة تطلع نخلة وتثمر، وبمجرد ما يستصلح الأرض تتحول الأرض إلى غابة. الحياة ليست هكذا. الله سبحانه وتعالى حينما خلق السماوات والأرض خلقها في 6 أيام، فالزمن جزء لا يتجزأ من خلقة الله سبحانه وتعالى في الحياة. ولذلك ربنا حينما أمرنا بالعمل بشرنا بأنه سنرى في المستقبل جزاءنا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل سوف يظهر مستقبلا وليس حالا، وهنا نحن بحاجة إلى الإيمان وإلى الصبر، باعتبار الصبر هو بمثابة الرأس من الإيمان. الصبر في الحقيقة هو أن ندخل في حساباتنا الزمن، ولا نعجل ولا نتعجل ولا يستخفنا الذين لا يوقنون، وين وصلتوا وين سويتوا وين مشيتوا، هاي نخليها على كتر. نحن نعمل ثقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا هنا استخدم كلمة البشارة وبشر. ولماذا النبي يبشر وربنا هو الذي يبشر؟ لأن النبي جاء بشيرا فهو الذي يبشر عن الله سبحانه وتعالى، وهنا نحن بحاجة إلى الوسيلة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتخذ وسيلة إلى الله ونبتغي وسيلة إلى الله، حينما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه الوسيلة نحن نستمع إلى النبي وهو يبشرنا، ونعتمد على بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حساباتنا أنه الشفيع بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. لا ريب أن لكل عمل صالح أجر، هو ذلك الأجر فضل من الله سبحانه وتعالى، كما بأن لكل عمل خاطئ أيضا عقاب، وذلك العقاب يتصل بالعمل ذاته، لأن السيئة من الإنسان والحسنة من الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا الحديث ليس عن ذلك الأجر الذي هو فضل، يبدو لي الحديث بأنه بالإضافة إلى ما جعله الله سبحانه وتعالى لكل عمل من الثواب، هناك فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني ثواب إضافي وليس الثواب الأولي. الثواب الأولي موجود، وثواب آخر. في القرآن تعبيران عادة عن الجزاء، في بعض الأحيان التعبير ما عملوا، في بعض الأحيان بما عملوا، وكلاهما صحيح. ما عملوا يعني نفس العمل يتحول يوم القيامة إلى ثواب أو عقاب، بما عملوا يعني هناك أيضا جزاء من الثواب أو العقاب من جانب الله سبحانه وتعالى على الإنسان. هنا يقول وفضلا بأن لهم من الله، يعني من رحمة الله الواسعة، من فضل الله العظيم، من إحسانه القديم، ربنا سبحانه وتعالى يعطي فضلا، يعطي الإنسان أكثر. ليش؟ لأن اللي يعطي هو الرب سبحانه وتعالى، لأن المعطي هو الذي لا تنقصه كثرة العطاء إلا جودا، لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا، وكرم لا يحفيه سائل ولا ينقصه نائل، كل العالم يسألوا يعطي وإليه مزيد. فضلا من الله، فضل من الله فضلا، وهنا تعبير دقيق أنه قال من الله فضلا ولم يقل فضلا من الله. ليش؟ لأن التركيز على أنه الذي يعطي هو الله سبحانه وتعالى. كان أحد القراء يقرأ القرآن في سورة هل أتى في سورة الإنسان، ويصل إلى هذه الكلمة وسقاهم ربهم، شوية يتوقف بعدين يقول شرابا طهورا. ليش؟ قال سقاهم ربهم، حينما يكون الساقي هو الله سبحانه وتعالى. بس احنا شنو ننتظر؟ اهم شيء ان السقيا من الله سبحانه وتعالى. وسقاهم ربهم، هنا حينما يكون من الله فلا بد ان يكون فضلا كبيرا. أحسنتم، بالضبط، زيادة على ما يستحق، ولو كان ما يستحقه هو أيضا من الله، لكن هنا المزيد من الفضل من الله فضلا. ولذلك لعله لذلك قال ربنا كبيرا ولم يكن كثيرا، لأن الفضل هو بالتالي شيء يحتاج إلى أن نعرف حجمه شقد. يقول حجمه مش بسيط، يعني الواحد بمية، الواحد بسبعمية، والواحد بـ7000 فضلا كبيرا، جاء كلمة كبير. طيب، ثم ربنا يقول ولا تطع الكافرين والمنافقين. هنا ينبغي أن نقول عادة في القرآن الكريم ما ذكر التولي إلا وثني وشفع بالتبري، يعني بيان الأمرين معا، وربما تقدم الثاني على الأول، كقوله سبحانه وتعالى في آية الكرسي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت أساس، لماذا؟ لأنه إذا أنا أريد أستصلح أرض، أول أجمع من هذه الأرض ما فيها من الأحجار وما فيها من النباتات الضارة ومن الحشائش وغيرها، أجمعها أنظفها أرتبها ثم أزرعها، أليس كذلك؟ حينما أبني البناء ما أبني البناء على الأرض الشكل، أصف الأرض. لما أروح يم الدكتور أقول الدكتور أعطيني مقويات، يقول لي يا أخي أنت عندك مرض، عندك مشكلة، عندك طفيليات، عندك دود، عندك ميكروب، عندك فيروس، أنت بحاجة إلى أن أعطيك أدوية حتى تنظف جسمك وتطهر جسمك من الأمراض، من الفيروسات، من الطفيليات ومن ما أشبه، ثم بعدين أعطيك مقويات فيتامينات تتقوى. لابد أول شيء طهر، ما نجي إحنا على جسم غير نظيف ونخلي بالمقويات، لأن المقويات ما تخدمه. أحسنتم، الهدم ثم البناء، هدم الفاسد ثم بناء الصحيح. كذلك فمن يكفر بالطاغوت، القلب الذي فيه الشرك فيه الشك فيه الفواحش الباطنة، هذا القلب لا يصلح لنور الله سبحانه وتعالى. نور الله سبحانه وتعالى يشرق، ولكن حينما تكون هناك حجب على هذا القلب، على هذا قلبي المحجوب وعقلي المغلوب وهوائي الغالب، كيف يمكن هذا النور أستفيد من عنده؟ لازم أخلص نفسي من هذه الحجب. لذلك ربنا يبين لنا جانب، هذا الجانب نحن أول شيء لازم نتجنب الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت يعني شنو؟ يعني فكر الطاغوت، ثقافة الطاغوت، وساوس الطاغوت، خوف الطاغوت، طمع في الطاغوت، هاي كلها بعده. الإنسان اللي يخاف الإنسان آخر مثله أو يرجو إنسان آخر مثله، كيف يتوقع بأن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه نصره ورحمته؟ الله إنما ينزل نصره على فد واحد القلب نظيم متوكل عليه، ما متوكل على الآخرين، ما راح طالب من هذا وذاك. فإذا تجنب هذا الجانب، تجنب الطاغوت والكفر بالطاغوت والابتعاد عن مؤثرات الطاغوت من خوف أو طمع أو حرص أو ما أشبه، كل هذا في الحقيقة بداية للإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكلما وجدت في نفسي ضعفا، كلما وجدت في نفسي ضعفا في العبادة، بدل ما أكون نشيط في العبادة عندي ضعف، أصلي بس مكره، أو عندي رغبة وزهدا في عمل الخير، أو عندي توجه إلى المسائل الأخرى، لازم أنا أتهم نفسي، يقول عندي ذنوب، هاي الذنوب ما تخليني أشتغل. واحد قال للإمام الصادق يا ابن رسول الله أنا كلش أحب صلاة الليل، أوه إيش قد أحبها، بس ما أتوفق، ما أتوفق كل يوم، لو ما أتوفق لها. الإمام قال أنت رجل عقلتك الذنوب، الذنوب مقيدتك، ذنوبك استغفر منها، شوف وين الخطأ عندك. أنا أظلم نفسي وأظلم الآخرين وأظلم كذا، وبعدين أرجو أن الله يسمع دعائي ويستجيب ندائي، ما يصير. لازم أنا أول شيء أطهر نفسي، أطهر قلبي، هذا شيء أساسي. بعض الناس عنده نوع من ما قد أسميه بالرحمة، يقول خطيئة يزيد، آخر هذا يزيد إيش قد يستاهل لعنة إلى آخر عمر نلعنة. عمر بن سعد من يقول الله يوم القيامة ما يرحمه ويدخل الجنة وشمر كذلك وكلام من هالقبيل، هذا بالحقيقة نوع من وسوسة الشيطان، لازم واحد ينتبه. ليش؟ لأن الإنسان الذي لا ينهى عن المنكر ولا بقلبه ولا يتبرأ من الظالم بقلبه، هذا الإنسان قد يقع في ظلم الظالم، وقد يرضى بظلم الظالم، وقد يعذر الظالم، يقوم يعتذر له، يبين أنه هذا خطية وما أدري كذا. خب هو هذا السبب، هذا قلنا خطية وقمنا نقول هذا الظالم وذاك الظالم وهذا الخاطئ وذاك المخطئ وذاك الكذا، ما تبرأنا منه. أولا وقعنا في خطائهم حتى لم نقع في أخطائهم ونخطأ في جرائمهم. الممكن أنه نحن نسجل في قائمتهم لأنه نرضى بعملهم. الإنسان لازم ينهى عن المنكر بقلبه، وهذا نوع من البراءة، تبري. إذا شفت فد واحد نفترض يذنب ذنب، قول إلهي أنا ما أحب هذا، إلهي أنا ضد هذا، اشهد لي بأنه أنا ضد هذا. إذا أنت وحدك وذاك وحده بالتلفزيون يحكي حكي خطأ مثلا تسمعه، لا تسكت، تبرأ منه، تبرأ منه بينك وبين الله، لأن هذا التبري هو واجبنا. هذا نهي عن المنكر بأضعف الإيمان، وهو النهي بالقلب. فإذا نحن يجب أن ننهى عن المنكر. طبعا هناك وسائل للنهي عن المنكر بالقلب أو التبري بالقلب أو باللسان أو بالعمل، هذه درجات إليه، وسائل إليه. يجب أن الأمور الأخرى نلاحظها، أمور الاجتماعية وغيرها، لكن لا ينبغي أن نعتذر للظالمين أن كانوا. يقول على أي حال هذا الكلام أنتم تعرفوا، ما أريد أدخل في هذا المخاض اللي الآن يبرؤون ساحة يزيد. سبحان الله، أولئك اللي قالوا بأن يزيد أمير المؤمنين وكتبوا كتاب حوله ودافعوا عنه، هم ارتكبوا مثل يزيد أعمال اللي ارتكبوها في قتل الأطفال، في اغتصاب النساء علنا وجهرا وهو يدعي الدين، في الأعمال التي يندى لها جبين الإنسانية قاموا بها لأنهم برأوا ساحة يزيد. وهذا من عمل الشيطان، الشيطان دفعهم إلى هذا التوجه. أول شيء قال إيش فيها، كان سلطان كان يريد أن يحكم، هذا طبيعة الحكم، وطبيعة الحكم نهايتهم هذا، هم أمسوا مثله ودخل وأدخلهم الله مدخله. الإمام الحسين سلام الله عليه نقل رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا فد واحد شاف الظالم يظلم ولم ينهى لا بيد ولا بلسان، كان حقا على الله أن يدخله مدخله، يدخل نفس المدخل. وسبحان الله، هذا شفنا بالدنيا، سبيل الآخر ما شفنا، لكن بالدنيا شفنا نفس العناصر قاموا وارتكبوا نفس الجرائم، نفس الجرائم ارتكبوها. أعوذ بالله. وهذا ينبغي أن نكون مهتمين. ثم ربنا يقول ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. دع أذاهم يعني شنو؟ يعني لا تقاتلهم، دع أذاهم يعني لا تعارضهم. هناك قولان، قول بأن هذا معنى الآية، يعني دع أذاهم يتأذيهم. وحسب هذا القول هناك رواية أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد، وذيك الآيات ناسخة لهذه الآية. ومعنى آخر لهذه الآية ودع أذاهم يعني لا تهتم بأذاهم، لا تهتم بأذاهم، يعني هم يأذوك. لأنه عادة الكفار والمنافقون وبالذات المنافقون لا يستطيعون تصفية الإنسان، وإنما يمكنهم أن يلحقوا به أذى. فإذا الإنسان ما اهتم بالأذى وتوكل على الله، والأذى عادة يكون أذى قولي، مثل ما آذوا موسى بن عمران سلام الله عليه بني إسرائيل، أذوا واتهموا بتهم حسب سورة الصف إذا تقرون السورة وما أشبه. هذه في الحقيقة الإنسان يجب أن لا يطيعهم ولا تأخذه في إطاعة الله ومخالفتهم لومة لائم، يعني لا يتأثر بملامتهم، لا يتأثر بأفكارهم، لا يتأثر بأذاهم. يبدو لهذه البصيرة هي معنى الآية بدليل قوله سبحانه وتعالى وتوكل على الله. يعني هؤلاء يخططون، يتآمرون، يبثون عليك إشاعات، يذيعون أفكار كثيرة ضدك، لكن
هذه ما تأثر عليك ما دمت متوكلا على الله وكفى بالله وكيلا. ولنا وقفة تدبرية إن شاء الله لهذه الكلمات، لأنها إن شاء الله تنفعنا في حياتنا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.